بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وفرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن تراك عليه وعلى آبائك في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان كلام في جنود العقل والجهل. وصلنا إلى المقصد 19 في التؤدة ومدها التسرع، وفيه 3 فصول. في البداية يبين لنا معنى التؤدة ومعنى التسرع، وأنها من الصفات الظاهرة والباطنة. وهنا أيضا يعطينا قانون أو قاعدة في الأخلاق، وهي أن كل خلق له ظاهر وباطن، ويعرف لنا الأخلاق. أصلا هني بيعطينا تعريف إلى الأخلاق. قبل ما يذكر لنا تعريف الأخلاق، يقول التؤدة على وزن همزة بمعنى التثبت بالأمر، وبمعنى الرزانة والتأني، وأيضا تأتي بمعنى الطمأنينة في الحركة. واضح أن الطمأنينة في الحركة هذا المعنى الظاهري لها. الصفة الظاهرة من التؤداء أن يكون الإنسان مطمئن في حركته في سلوكه. وفي مقابلها التسرع، الرزانة والتأني من الصفات القلبية، من الصفات الباطنية. التثبت في الأمور بمعنى الرزانة والتأني من الصفات الباطنية، والتثبت بالأمر بمعنى الطمأنينة في الحركة من الصفات الظاهرة. فهي صفة واحدة وهي التثبت، ولكن لها ظهور وبطن. فإذا حصلت الرزانة، هنا يبين كيف أن الصفة لها بطن وظهر. فإذا حصلت الرزانة والوقار في القلب، تحصل الرزانة في الرأي والعقائد أيضا. لا زال كلام عن الجوانب الباطنية للوقار والتؤدة، وتحصل منه الرزانة في الأفعال والأقوال ظاهرا. كما أن العجلة والتسرع أيضا يسريان من القلب إلى الظاهر. إذا جنود العقل لا تختص بباطن المملكة الإنسانية، وإنما تشتمل ماذا؟ الباطن والظاهر. وهنا يعرف لنا الأخلاق، يقول الأخلاق النفسانية هي ظهور الحقائق والسرائر الباطنية الروحية، كما أن الأعمال الظاهرية هي ظهور ماذا؟ الملكات والأخلاق النفسانية. فالأعمال هي ما ظهر للملكات النفسانية، والملكات النفسانية لها ظهور هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الحقائق والسرائر الروحية، يعني ما نعتقده وما بنينا عليه هذه السريرة وهذه الروح. وبذلك يكون الأحكام الظاهرية والأعمال الظاهرية والأقوال والأفعال هي في الواقع سريان ذلك الباطن، فتسري أحكام الباطن إلى الظاهر والظاهر إلى الباطن. ومن هنا أولت الشريعة المطهرة حفظ الظاهر والصورة اهتماما كبيرا، صورة الباطن يعني، حتى أنها وضعت أحكاما في كيفية صورة الظاهر، عفوا الصورة الظاهرية، كيفية الجلوس والقيام والمشي والتكلم، لأن جميع الأعمال الظاهرية تضع في النفس والروح ودائع تحصل الروح بواسطتها تغيرات كلية. يعني أن الظاهر والباطن هم شيء واحد، فإذا أنت غيرت الظاهر يتغير الباطن، وإذا غيرت الباطن يتغير الظاهر. فإذا أعمل الإنسان الوقار، الآن كيف نصبح من أهل التأني والوقار والرزانة؟ يقول هناك طريقة، وهي التشبه بأهل الوقار في الصورة والظاهر، فإنه إذا تغير الظاهر سوف يتغير الباطن. إذا أعمل الإنسان الوقار والسكينة والطمأنينة في الأعمال الظاهرية ولو بالتكلف والتصنع. وبينا من قبل بأن هذا التكلف وهذا التصنع يوقظ الفطرة، لأن الإنسان مفطور على الرزانة والتأني والتثبت والثبات في الأمور، فستحل بالتدريج في باطن الروح هذه الملكة الشريفة، أي الطمأنينة والتثبت، التي هي مبدأ الكثير من الخيرات والكمالات. هذا بالنسبة إلى الفصل الأول. في الفصل الثاني يبين المقصود من التؤدة والتسرع، وأيضا آثار التؤدة والتسرع، ولعله هذا الفصل أكثر في الآثار والعواقب. يقول التأني بناء على ما يذكر عند الفلاسفة، خصوصا بناء على نظرية أرسطو في الأخلاق التي تبتني على الاعتدال، نظرية الاعتدال والحد الأوسط، الحد الوسط. فإن التأني هو عبارة عن الاعتدال في القوة الغضبية، الاعتدال في القوة الشهوية والغضبية والعقلية، قوى الإنسان. هذه تبتعد عن نظرية أرسطو، هيمنة القوة العقلية على القوة الأخرى الشهوية والغضبية. هنا يقول السيد الإمام التأني هو عبارة عن الاعتراف بالقوة الغضبية، إذا هي فرع من فروع ماذا؟ الشجاعة، فرع من فروع الشجاعة. وعدوا سكون النفس ورزانتها فرع من فروع الشجاعة. وأيضا إذا قلنا بأن التأني بأن التؤدب بمعنى التأني والسكون، وإذا قلنا بأنها بمعنى التثبت في الأمر، فأيضا هو اعتراف القوة الغضبية ومن فروع الشجاعة. ويقصد بالتأني والتثبت في الأمور يعني تحمل النفس للشدائد وثبات النفس على الحوادث المؤلمة، حوادث العوالم المختلفة. يقول سيد الإمام أن النفس إذا كانت ثابتة لا تخرج، هذا أثر من آثار أن تصبح النفس متأنية مطمئنة، لا تخرج من الحوصلة بسبب ما هو غير ملائم لها. الإنسان يتعرض في حياته لكثير من الأمور غير الملائمة له. الإنسان إذا كان متأني متثبت عند حالة من التؤدى فإنه ماذا؟ يستقيم. وهذا معنى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، الاستقامة والثبات، وهو مقام من مقامات النفس، مقام الاستقامة. إن تحصيل روح كهذه في المجتمع من أهم الأمور قطعا، وفي الوقت نفسه هو من أصعب الأمور، أن يصل إلى الإنسان إلى حالة من الطمأنينة بحيث يستقيم ويثبت حتى مع ماذا؟ مع في أصعب الأمور، في أصعب المواقف. ثم يأتي السيد الإمام يذكر لنا آثار وأين تظهر الإنسان المتأني، أين تظهر في هذه الصفة. يقول الثبات والاستقامة في الأمور يوجبان الاستقامة في المعارك الحربية. في المعارك الحربية نجده ماذا؟ مستقيما ثابتا، لا يفر لا يتذبذب. أيضا طمأنينة النفس والثبات اللي هم الثبات والاستقامة هما اللذان يجعلان الإنسان قادرا على التغلب على القوتين الغضبية والشهوية. لا تهيمن عليه هذه القوى، عندما يكون الإنسان ثابت مستقيم ومطمئن فإنه ماذا؟ لا تهيمن عليه القوى الغضبية والشهوية، يستطيع أن يعني يهيمن على مملكة نفسه وقواه. ويجعلان الإنسان يعني الطمأنينة والثبات يجعلان الإنسان كبنيان مرصوص في مقابل الحوادث المؤسفة والضغوط الروحية والجسمية، ويمنعان من حدوث الزلة والرخاوة في الإنسان، تمنع الإنسان من المعصية والتراخي في المعاصي والتساهل. أيضا وجود الطمأنينة والثبات في النفس يحفظ قوة الإيمان والدين، حيث أن الروح تسكن في مقابل أعتى العواصف وأصعب الظروف. أيضا الطمأنينة والثبات يمنعان من نفوذ أخلاق الغرباء وطباع المنافقين. يعني الإنسان عندما يكون عنده حالة من الطمأنينة والثبات على الحق والاستقامة فإنه لا يكون لعبة في يد الحوادث، وكل يوم يتقلب في جهة، وكل يوم يطلع عنده خلق من الأخلاق من غريب على الإسلام وعلى الحقيقة وأهل الحق، فيتخلص من النفاق بالطمأنينة والثبات. أيضا بالطمأنينة والثبات يصبح الإنسان ملة واحدة، أمة واحدة، بحيث لو ذهبت سيول الأخلاق القبيحة واللادينية بجميع الناس لقام هو كالجبل الراسخ في وجه كل شيء من دون أن يستوحش من الوحدة. هذه كلها آثار ماذا؟ آثار الطمأنينة والثبات والاستقامة. ولذلك يقول الرسول شيبتني سورة هود، لأنه مطلوب أن من الإنسان أن يستقيم ويثبت حتى لو خالف ذلك جميع الناس، يصبح هو بثباته أمة واحدة. والإنسان أيضاً بالثبات والطمأنينة يقوم بجميع الوظائف الفردية والاجتماعية، ولا يزل ولا يخطئ، يعني يصل إلى مرحلة من العصمة بهذه الطمأنينة والثبات والاستقامة. أيضاً الروح الثابتة المطمئنة هي التي تحفظ الفئة القليلة في مواجهة الفئات الكثيرة. في مقابل هذا المطمئن وهذا الثابت هناك المتسرع. ما هي آثار المتسرع؟ يقول التسرع بالعكس، كل ما ذكرناه تعالى اعكسه، يوقع الإنسان في النفاق، يوقع الإنسان، يتقلب الإنسان، لا يستقر على حال. ولذلك يقول بالعكس من هذا التسرع، وهي إحدى الملفات غير الحسنة، حيث أن الإنسان لا يستقر بسبب في شيء، ولا يأتي بأمر من الأمور الشخصية، ولا يملك روحه، تقلبه الأمور والعواصف، تعصف به الأحداث، فيتقلب يوم مع المؤمنين، يوم مع الكفار، كل يوم له خلق، كل يوم له. والإنسان إذا كان بهذه الروح، يعني روح متسرعة، يخسر نفسه في حوادث صغيرة، لا يستطيع أن يثبت، يغمض عينيه عن الوظائف الإلهية والروحانية، لا يستطيع أن يقوم بوظائفه كما ينبغي، سواء كانت الإلهية أو الفردية أو الاجتماعية. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني. في الفصل الثالث يبين أن التأني والتثبت من الفطر المخمرة ومن جنود العقل، والتسرع والعجلة وعدم الثبات وعدم الاستقرار من جنود الجهل وإبليس ومن الفطرة المحجوبة. يقول لا شك أن العجلة والتسرع وعدم الثبات وعدم الاستقرار تأتي من ماذا؟ لماذا الإنسان يخاف ويقلق وما يستقر على حال ويتعجل الأمور؟ لماذا؟ يقول التسرع من خوف عدم الوصول إلى ما تحتاجه النفس ومآرب النفس، يعني ترجع إلى حب النفس، حب الإنسان إلى نفسه، هذا الحجاب الأكبر، وحب الإنسان إلى اللذات والشهوات الحيوانية. في حين أن المتأني المطمئن مطمئن بتقديرات الله سبحانه وتعالى، وبأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن مجاري الأمور بقدرته، يقول الإمام إن قلبا شع فيه نور التوحيد ومعرفة كمال المطلق يكون ذا طمأنينة وثبات وتأنن وقرار. قلبا أصبح نورا، إن قلبا أصبح نورانيا بمعرفة الحق، ويرى مجار الأمور بقدرته سبحانه وتعالى، فإنه يتحرك ويعني يدرك أن جميع الحركات الموجودات، جميع ما يصل إليه وما لا يصل إليه هو بيد الله سبحانه وتعالى. لا يرى زمام أمر الموجودات بيدها، لا يوجد شيء يتحرك على نحو الاستقلال حتى يضطرب ويتسرع ويعيش حالة من عدم القرار بأن بفوت شيء هو له، ولو تسرع لوصل إليه. وعلى العكس من هذا، إن قلبا محتجبا عن معرفة الله، وأن كل شيء ليس له تأثير على نحو الاستقلال، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لمن لا يملك هذه المعرفة أو لا تكون هذه المعرفة فعالة في نفسه، يعني يؤمن بها، فإنه سوف يدخل في حجب الإعجاب بالنفس وحجب الشهوات واللذات الحيوانية، ويخاف من فوت هذه اللذة. وشخص كهذا يفقد طمأنينة القلب ويقدم على الأمور بعجلة وتسرع، ثم يدخل السلام وكأنما يدفع هذا التوهم. إذن هل ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب ما نحتاجه من الله أو لا؟ يقول أهل الدعاء على ثلاث أنحاء، ثلاث أنواع. هناك من يدعو من باب الاستعجال، وهو دعاء العام، استعجل يبغى بسرعة شيء يشتهي ويتمنى ويبغيه، فيدعو الله سبحانه وتعالى ويلح في الطلب من أجل مقاصد نفسانية، فهم يسرعون في الدعاء كي لا تفوتهم المقاصد الدنيا والأخرى، يعني يبغون حتى الله يدعونه عشان احتياجاتهم مقاصدهم، هذا دعاء الاستعجال. وهناك من يدعو من باب الاحتمال، وهو دعاء أرباب الحكمة، فإنهم أيضا يقيدهم مقاصدهم، يريدون مقاصد ولكن مقاصد نفسانية، ولكن يظنون أن الدعاء داخل في الأمور القضائية وأن الدعاء يرد القضاء، فقضاء الله مقيد بالدعاء، يعني أنه نعم كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن دعائي يرد قضاء الله سبحانه وتعالى ويؤثر في قضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يحتملون أن يؤثر دعائهم فيما يقضيه الله عليهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قاضي علينا الفقر أو عدم الوصول إلى المقصد المطلوب، ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يحتمل أن يكون دعاءنا مؤثر في قضاء الله، فيتغير القضاء الإلهي. يقول هذا دعاء أرباب الحكمة من باب دعاء الاحتمال، احتمال التأثير يعني. وهناك دعاء الامتثال. دعاء الامتثال هو دعاء أصحاب المعرفة، فإنهم خرجوا من أسر أنفسهم يدعون الله لأن الله أمرهم بالدعاء، يدعون الله لأن الدعاء يقربهم، يجعلهم يختلون بالحق سبحانه وتعالى، يخاطبون المحبوب المطلق، يدعون الله استجابة لله سبحانه وتعالى بأنه ادعوني الآن نفس، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي كما وربي صبرت على ذنب فكيف أصبر على فراقك. نفس الارتباط والاتصال بالله سبحانه وتعالى هو دخول في دار كرامة الله، إكرام لله سبحانه وتعالى. لا يجدون عطاء أعلى من هذا العطاء بأنهم يدعون الله بالدعاء من باب الامتثال، لأن الله سبحانه وتعالى وفقهم لدعائه ومخاطبته و يعني تعشقه وإظهار التذلل بين يديه. فهذا الدعاء كما يقول السيد الإمام هو لسان حال الفطرة، دعاء الامتثال، دعاء من باب الشوق إلى المحبوب المطلق. ولكن يقول السيد الإمام أنه أمثالنا أسراء الشهوة وسجن الطبيعة، أنه لا ننظر إلى الدعاء إلا من باب، لا نطرق باب الدعاء إلا من باب أنه وسيلة لعبادة النفس وللوصول إلى احتياجات هذه النفس المادية والمعنوية وما إلى ذلك. لذلك لا نشعر بأهمية الدعاء في المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى، وأن أصل الدعاء هو إكرام من الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ندعوه وفتح لنا باب الدعاء. هذا معنى الدعاء من باب الامتثال. ثم يدعو الإمام في آخر هذا الفصل بأن إلهنا نجنا من هذه الغفلة وحب النفس، وحرر قلوبنا من أسر الشهوات والانغماس في اللذات. يا رب إن حجاب حب النفس والإعجاب بها منعنا من الوصول إلى جنابك. يعني يؤكد السيد الإمام على أن الحجاب الأكبر هو حجاب النفس. طالما أن الإنسان يعيش في هذا الحجاب ولم يخلع حجاب نفسه، وطالما أنه يرى وجوده مستقل عن وجود بقية مخلوقات وعن وجود الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يصرف كل قوة من أجل هذه النفس. وإلهنا يا رب إن حجاب حب النفس والإعجاب بها منعنا من الوصول إلى جنابك، هذا المانع من الوصول والدخول في توحيد وعوالم التوحيد، وصرف قلوبنا عن المحبوب المطلق، فارفع بيد قدرتك هذا الحجاب. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذا الحجاب. بيني وبينك إني ينازعني، فارفع بلطفك إني من البين من الحلاج. هذا البيت، الإنية يعني الوجود، بيني وبينك وجودي، هو وجودي أنا، حجاب نفسي ينازعني ويبعدني عنه، فارفع بلطفك، تلطف علي يا رب وارفع هذا الإنية يعني الوجود وحجاب النفس، ارفعه من البين، ارفعه هذا الحجاب حتى أراك وحتى أشاهدك وأتنعم بكرامتك وفضلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من حب النفس ومن هذا الحجاب، وصلى الله على محمد وآل محمد.